فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى بكرمه وفضله ومنه وعطائه أن يعطينا من فضله، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وجميع الأعمال. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام المباركات أحث نفسي وإخواني على كثرة العمل الصالح، فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فأنت الآن في عافية وفي صحة وفي سلامة وأمان ومعافى من الفتن ومعافى من الأمور، أطع ربك وأكثر من الطاعة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ونجيب على بعض الفتاوى والاستفسارات الواردة إلينا، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. يقول السائل: أخت لم تصم ما عليها من أيام في رمضان من 8 سنوات. لم تصم ما عليها من أيام رمضان من 8 سنوات بسبب حمل ومرض وتهاون في بعض الأوقات، ولم تكن ملتزمة آنذاك، فماذا تفعل؟ أقول بالله التوفيق، يعني تركت قضاء الأيام التي عليها مدة 8 سنوات، فلا شك أن هذه الأخت آثمة لتهاونها. أما ما كان من مرض أو من حمل ورضاعة وظروف معينة فهذا لا إثم فيها، أما ما كان من تهاون وتكاسل فهذا لا شك آثمة. ولقد ذهب أكثر أهل العلم على أن من ترك القضاء الذي عليه حتى دخل عليه رمضان القادم تهاونا وتكاسلا لا شك أنه آثم. واختلفوا هل يجب عليه شيء زائد على القضاء أم فقط عليه القضاء. فقال بعض أهل العلم: يجب عليه قضاء هذه الأيام مع إطعام مسكين لكل يوم، أو عن كل يوم يطعم مسكينا عن كل يوم، بالإضافة إلى أن يصوم الأيام التي عليه. لكني أختار قول الذين قالوا ما عليه إلا القضاء مع الاستغفار والتوبة من الذنب الذي وقع والتهاون الذي حدث، وذلك لأن الله يقول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يوجب ربنا عليه شيئا زائدا، وهذا المتكاسل العقوبة التي له أو التي عليهم في تهاونه بينه وبين الله. أما أن نزيد عليه إطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء فهذا مما لا أرى له دليلا صحيحا صريحا. نعم، فعلى هذه الأخت التي تركت القضاء الأيام التي عليها من سنوات عليها التوبة والاستغفار، ثم عليها أن تقضي تلك الأيام، فدين الله أحق أن يقضى. يقول: ما حكم قاطعة أخت شقيقة لنا عاقة لوالديها نصرة للوالدين بارك الله فيكم؟ فأقول وبالله التوفيق: القطيعة حرام ولا يعالج الاسم باسم آخر، يعني لكم أخت عاقة لوالديها، فأنت تسأل تقول: ما حكم قاطعة هذه الأخت نصرة للوالدين؟ إذا كنت تسأل على الشدة على هذه الأخت أحيانا في الموعظة، أو الهجر لترتدع هذه الأخت عن عقوقها، فهجر العاصي جائز إذا كان الهجر مفيدا ومؤثرا. أما الهجر لمجرد الهجر والقطيعة فهذا حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأيضا صلة الرحم واجبة ولا يحل قطعها، ولا يحل قطعها. فلا تقطع أختك، هذه الأختك العاقة لا تقطع، لكن تستطيع أن تعظها، وتستطيع أن تنصحها، وأن تخوفها من عقوبة ومغبة العقوق، وأن تذكرها بالله، هذا أفيد وأصلح. لو أردت أن تهجرها هجرا مؤقتا ردعا لها وزجرا، وترى أن هذا الهجر سيفيد في زجرها، فهذا لا حرج فيه للمصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما، وذلك الهجر كان لمصلحة. فأخذ منه العلماء أن هجر العاصي أو المبتدع إن كان هذا الهجر سيؤثر وسيفيد فلا حرج آنذاك من هذا الهجر. نعم. يقول: كان هناك خلاف بين أهلي وبين عمي، نعم، وحلفت أمي أنها لن تدخل بيتهم طوال حياتها، ولكن شاء الله أن عمي توفي، أو أنه توفي ابن عمي، فاضطرت أمي أن تذهب إليهم لتعزيتهم، وهي الآن تسأل ما كفارة هذا الحلف. أقول وبالله التوفيق: على هذه الأخت كفارة يمين، وهي أطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. هذا ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فلا يمنعك ولا يصدك عن فعل البر والخير حلف أو يمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تقل: لا خلاص أنا لن أفعل الخير لأني حلفت. عندك المخرج، والمخرج أن تكفر كفارة يمين ثم تأتي الذي هو خير. يقول: أنا حلفت ألا أذهب لبيت أختي، أنا حلفت ألا أذهب بيت فلان، حلفت ألا أصل رحمي الفلاني، فيقول: حلفت. فنقول لك: جعل الله لك مخرجا، والمخرج أن تكفر كفارة يمين عن يمينك وتأتي الذي هو خير، كما سمعتم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء فأجد خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. بل هناك هذا الحديث بروايات بلفظ الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على شيء فوجد خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليس عندنا أي حجة ألا نفعل الخير بحجة أننا حلفنا، بل افعل الخير وكفر عن يمينك. يقول السائل: نظرت إلى صورة مثيرة وخرج مني المذي وأنا صائم، فهل ينقض صيامي أو هل يبطل صيامي؟ أقول بالله التوفيق: خروج المذي لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام خروج المني. وأذكرك أخي الكريم، أخي الصائم، أن تغض بصرك، وأن تصوم عن محارم الله، فكما صمت وامتنعت عن الأكل والشرب أثناء نهارك خوفا من الله وطاعة له، فكذلك صم وامتنع عن عما حرم الله. فلا يليق أبدا بصائم، فضلا عن يعني مسلم عموما، لكن لا يليق بصائم أن يصوم عن الأكل والشرب طاعة لله وامتثالا له، ثم هو يطلق بصره ينظر للغاديات والرائحات، ثم هو يتكلم بالفحش والغيبة والنميمة، ثم هو لا يصلي أثناء صيامه، فكيف ذلك؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهل فرض الله الصيام لأجل فقط أن تمتنع عن الأكل والشرب فقط؟ لا، لقد فرض الله الصيام لغاية جليلة وهي التقوى، أن تتعلم وأن نتعلم التقوى، خوف الله. فإذا لم يفد الصيام ذلك الغاية فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحري بنا أو بالصائم عموما أن يحفظ بصره وأن يحفظ لسانه وأن يحفظ فرجه كما حفظ بطنه عن الأكل والشرب. فأقول جواب السؤال كما سمعت: المذي لا ينقض الوضوء، عفوا، المذي لا ينقض الصيام لكن ينقض الوضوء. توضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، لكن الصيام صحيح. بارك الله فيك. يقول: دخلت المسجد أثناء أذان المغرب وأنا صائم، فهل أصلي تحية المسجد أولا ثم أشرب يعني ثم أفطر حتى أستطيع الشرب جالسا، أم أبادر بالشرب أولا قائما لأدرك فضيلة تعجيل الفطر؟ أقول وبالله التوفيق: لا تعارض. وكأن السائل يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، مع حديث كراهة الشرب قائمة. فهو يسأل يقول: إذا دخلت المسجد أثناء أذان المغرب فهل أصلي ركعتين وأجلس حتى أشرب جالسا، أم أبادر بالشرب قائما وأرتكب مكروها؟ فأقول بالله التوفيق: لو دخلت المسجد اشرب أولا لأنك سمعت أذان المغرب، والمبادرة بالفطر أولى ومستحب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فعجل فطرك واشرب جالسا أو قائما، فلو جلست وشربت ثم قمت لم تدخل في النهي حديث الرسول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فلا يجلس أي يجلس ويستقر جلوسا، لكن جلوسك المؤقت للشرب هذا لا يسمى جلوس مخالف للحديث، بل اجلس واشرب وأنت جالس تطبيقا للسنة، ثم قم واركع الركعتين، وهذا لا تناقض فيه بينه وبين الحديث. ولو شربت قائما أيضا جاز لك ذلك. يقول: هل يجوز لغير الصائم أن يأكل من الوجبات التي توزع في المسجد لإفطار الصائمين؟ إذا كانت هذه الوجبات مخصصة لإفطار الصائمين ومعلن بذلك فلا يجوز لغير الصائم أن يأخذ منها. أما لم يعلن بذلك، لم يعلن أن هذا الإفطار الصائمين، ووجد الرجل أنه يوزع عليه وجبة فيجوز له أن يأخذها. لكن لو قال الواقف أو المتصدق: هذا لإفطار الصائمين، فلا يحل لغير الصائم أن يأخذ منها. وإذا لم يعلن ذلك لكن وجد وجبات توزع فأخذ منها ولم يعلن أنها للصائمين أو أنها للصائمين وغيرهم، فيجوز له أن يأخذ منها. تقول السائلة: عرسي إن شاء الله بعد العيد، عيد الفطر مباشرة، والدورة الشهرية سيكون موعدها في آخر أسبوع من رمضان أو قد تتأخر لموعد العرس، فهل يجوز آخذ علاج لتنزيل الدورة في رمضان قبل العرس؟ فأقول بالله التوفيق. من ناحية الجواز يجوز ما لم يكن به ضرر طبي، يعني هي تسأل عن أخذ حبوب لتعجيل نزول الحيض حتى يأتي العيد وقد طهرت، لأن العيد وقت عرسها، فإذا كان هذا التعجيل لإنزال الحيض لا ضرر فيه فهنا لا حرج، لا حرج بتعجيل تنزيل الحيض. أما لو فيه ضرر طبي فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ولو تركت كل شيء في وقته فهو الأحسن، والله أعلم. نعم. يقول: لدينا قريبة مريضة منذ ولادتها بمرض مناعي، لدينا قريبة مريضة منذ ولادتها بمرض مناعي وهي الآن في عمر 15 سنة، وتبدو كأنها في العاشرة من عمرها، وقد سألتني إن كان يجب عليها الصوم أم لا، علما بأنها لم تحض بعد. فأقول بالله التوفيق، إن كانت تستطيع الصيام صامت استحبابا، إن كانت تستطيع الصيام صامت استحبابا، فهي لم ينزل عليها الحيض بعد، ونزول الحيض هي علامة بلوغ المرأة، علامة بلوغ المرأة، فإذا لم ينزل عليها الحيض بعد فلا نستطيع إلزامها بالصيام، لكن تصوم مع الناس استحبابا. وكانت الصحابيات الكريمات يعني تصوم الصبيان والغلمان الصغار حتى يتعودوا الصيام، وهذه بنت 15 سنة، أي نعم لم تبلغ بعد، لكن تصوم مع الناس إن كانت تستطيع ذلك من غير إلزام، من غير إلزام. يقول: ما حكم من يصلي الفجر قبل الأذان بربع ساعة مثلا؟ قبل الأذان بربع ساعة وهو يعلم أنه لم يؤذن للصلاة بعد، ويقول إنه ما دام دخل الوقت فالصلاة صحيحة. كيف دخل الوقت؟ هو يصلي الفجر قبل الأذان بربع ساعة، والأذان ليس الإقامة، لكن هو يقول الأذان، فلا صلاة قبل الأذان، فالأذان هو إعلام بدخول الوقت، هذا هو تعريف الأذان، فكيف يكون دخل الوقت؟ الصلاة باطلة وعليه الإعادة، فلا يجوز صلاة الفجر قبل الأذان، لا من أجل سفر ولا غيره. لأن بعض إخواننا إذا سافر قبل الفجر قال: أنا أصلي الفجر لأني لا أستطيع أن أصلي في المواصلات. نقول: لا، لا أذان، لا صلاة قبل الأذان، لا صلاة قبل أذان الفجر، وليس الفجر مما يجمع ومما يقدم على وقته. نعم، الظهر والعصر يجمع جمع تقديم، والمغرب والعشاء يجمع جمع تقديم، لكن الفجر لا تقديم فيه ولا تأخير، الفجر يصلى في وقته، وإذا لم يستطع الإنسان أن يصلي إلا في المواصلات صلى في المواصلات. فصلاة الفجر قبل موعده وقبل الأذان صلاة باطلة، باطلة عليه الإعادة. نعم. يقول: رجل متزوج بامرأة وعدد بثانية أرملة دون إعلام المرأة الأولى، وهو يسافر إلى الخارج واتفق مع الثانية أن يزورها في الأسبوع مرة واحدة، هل هذا جائز؟ أقول بالله التوفيق، لا شك على من له امرأتان أو أكثر يجب عليه العدل بين النساء، يجب عليه العدل بين النساء، فإذا تنازلت المرأة عن هذا الحق فلها ذلك، لأنه حقها، حقها، فلها أن تتنازل عن بعض حقها، لا حرج، لكن هذا الشرط باطل لا شك. يعني لو اشترطت المرأة عليه ذلك، أو اشترط الرجل على المرأة الثانية أن يأتيها يوم واحد في الأسبوع، فبذلك يكون غير عادل، لكن ووافقت المرأة، فهل هذا الشرط ملزم أو غير ملزم؟ ليس ملزم على قول جمهور العلماء، لأنه شرط باطل ليس في كتاب الله، بل الذي في كتاب الله العدل بين النساء، الذي في كتاب الله العدل بين النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فلو اشترط عليها أن يأتيها يوم في الأسبوع أو يوم في كل أسبوعين ووافقت على ذلك خلاص الحمد لله ويمشي. لكن لو طالبت أثناء الزواج لها حق المطالبة. لماذا؟ لأن الشرط في البداية كان باطلا أصلا، الشرط في البداية كان باطلا لأنه ليس في كتاب الله. نعم. يقول: ما حكم الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان في أكثر من مسجد؟ مثال ذلك ليلتان في مسجد وليلتان أخرتان في مسجد آخر، من باب التنوع والتنويع بين المساجد والقراءة وزيادة الهمة بالمكان الجديد. أقول بالله التوفيق، هذا الاعتكاف منقطع، ليس هو الاعتكاف الذي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن معنى الاعتكاف هو المكث الطويل واللزوم المكان، المكث واللزوم المكان. بل اختلف أهل العلم في المعتكف هل له أن يعود مريضا وأن يتبع جنازة أو لا. أما كل ليلة أو كل ليلتين يعتكف في مسجد معين، نقول هذا اعتكاف منقطع، ليس باعتكاف أو لا يسمى اعتكافا على الهدي النبوي. فالاعتكاف على الهدي النبوي هو الاعتكاف الكامل الذي يدخل صاحبه المعتكف من مثلا من يوم 20، يعني ليلة يبدأ من ليلة 21 قبل غروب الشمس، ويمكث حتى يظهر هلال شوال. هذا هو الاعتكاف السني الوارد عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذا التقطع والتجزؤ في الاعتكاف له أجر أنه يمكث في مسجد، لكن ليس له أجر الاعتكاف الكامل المتبع فيه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء اختلفوا هل للمعتكف أن يعود مريضا أو أن يتبع جنازة، فما بالنا بموضوع كل يوم مسجد، فهذا لا يصح. بارك الله فيه. يقول: أكلت أثناء أذان الفجر والمؤذن يؤذن، فهل صيامي صحيح في هذا اليوم؟ أقول بالله التوفيق، يقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحتى لبيان الغاية، فأنت تأكل وتشرب حتى إذا سمعت الفجر ورأيت الفجر انقطع الإيه؟ تقطع طعامك وشرابك. أما تأكل وتشرب أثناء الأذان، فإذا كان هذا الأذان في وقته وتعتقد أنت ذلك أن أذان الفجر في بلدك يؤذن في وقته ليس مقدما عن وقته، فهنا عليك قضاء ذلك اليوم، عليك قضاء ذلك اليوم. أما إن كان الطعام في الفم مثلا أو في زوره، يعني هو يأكل أصلا ويريد أن يبلع الطعام فأذن الفجر، فهنا لا حرج لو ابتلع الطعام، لو ابتلع الطعام لا حرج. لكن يأتي ويتناول الطعام والأذان يؤذن، فهذا إذا كان الأذان في وقته عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. يقول: أمس نمت قبل المغرب واستيقظت قبل الفجر، فهل يمكنني صيام ذلك اليوم أم لا؟ إذا استيقظت قبل الفجر ونويت الصيام صح صيامك، لأن جماهير أهل العلم يرون وجوب تبييت النية من الليل، يرون وجوب تبييت النية من الليل. فلو استيقظت قبل الفجر ونويت الصيام صيام غد حتى قبل الفجر بلحظة، فهذا لا حرج فيه والصيام صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم
تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 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 تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة إلينا. يقول السائل: هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؟ وهل يأثم من أخرها وكل مرة يسوفها بسبب مرض أو أعمال؟ أقول بالله التوفيق: لا يجب التتابع في كفارة اليمين، لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر ذلك، لم يقل متتابعة، بل قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فرأي جمهور أهل العلم على أنه لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. وهل يأثم من أخرها؟ لا شك أنه يعرض للذم، لأن الأجل لا يعلم الإنسان، فقد يموت عليه هذا الدين لله، فماذا يفعل أمام الله إذا مات وقد كان يكسل وأيضا يؤخر ويسوف تلك الكفارة؟ فلا شك أن تأخير تنفيذ الكفارة وإخراج الكفارة والواجبات التي عليه أنه معرض للوم والذم. يأثم متى؟ لو طالت المدة مع تهاون وتكاسل، فهذا الأمر لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يبادر بذلك. يقول: هل قراءة القرآن للجنب منهي عنه مطلقا ولو كان عن ظهر الغيب، يعني مراجعة الحفظ؟ فأقول بالله التوفيق: هذه مسألة مختلف فيها، وإن كان جمهور العلماء على المنع، يمنعون الجنب من قراءة القرآن، لكن في الحقيقة إن القول الآخر الذي هو بجواز قراءة الجنب للقرآن أراه أقوى دليلا، وذلك لأمور. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للحائض: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويسبح ويقرأ القرآن، ولم يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. أما حديث لا أحل القرآن، هذا في المسجد، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، فعلى كل حال قول المانعين لقراءة القرآن للجنب ليس هي بالأدلة الصحيحة الأسانيد، فلا حرج للجنب أن يقرأ القرآن، ورأى ذلك بعض أهل العلم كالإمام البخاري رحمه الله وغيره يرون أن للجنب أن يقرأ القرآن، وذلك للبراءة الأصلية، وأنه لم يأتي دليل صحيح الإسناد على منع ذلك. نعم. يقول: ما نصيحتكم لمن يخاف من الموت المفاجئ؟ نصيحتي أن يوقن أن كل شيء بقدر الله، سواء الموت المفاجئ أم الموت غير المفاجئ الذي قبله إرهاصات الموت من مرض أو غيره، كل ذلك بقدر الله. اعلم أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فقبل أن يخلق الله المصيبة وقبل أن يبرأها الله كتبها في كتابه، قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأيقن بذلك أن كل شيء بقدر. كذلك أكثر من عمل صالح، إذا كنت تخاف من الموت فاعمل له، فاعمل له. نعم، فهذه نصيحة، أن يوقن أن كل شيء بقدر، وكذلك عليه أن يكثر من العمل الصالح. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فتذكر الآخرة وتذكر الموت هذا من الأشياء المستحبة، لأنها تدفع الإنسان للعمل الصالح. يقول: أعمل في مجال الإشراف على المحتوى لمنع الوصول إلى المحتويات غير الأخلاقية من طرف القاصرين. يقول: ومجبر على مشاهدة الفيديوهات للتأكد من خلوها من مقاطع الخلاعة، وأنا أقوم بذلك بدوام كامل حتى في رمضان، فهل صيامي جائز بعد مشاهدة مثل هذه المقاطع؟ أقول بالله التوفيق. يعني يسأل هذا السائل ويقول يعمل في مجال الإشراف على المحتويات، محتويات الفيديوهات، فأي محتوى فيه خلاعة أو فجور يحذفه، فهذا يتطلب أن يشاهد هذا المحتوى الفاجر حتى يحذفه. فأقول بالله التوفيق، يعني بئس هذا العمل أيضا، وإن كان غرضه أن تنقح من الخلاعة والفجور، فلكن هذا الأمر يدخل قلبك، فطهارة قلبك أولى من طهارة هذا المحتوى. يعني هناك طرق أكيد غير هذه الطريقة، أن تشاهد المحتويات الخليعة والفاجرة وتقول هذا عملي، فقل لا يجوز لك العمل في مثل هذا العمل، لأنك بذلك تدخل وتشاهد العورات وتشاهد ما حرم الله بحجة أنك تفعل ذلك لحذفه، فالغاية لا تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون للوسيلة طهارة وحكم الغاية. فمهما كانت الغاية شريفة وكريمة، لا بد أن يوصل تلك الوسائل أو يوصل إليها وسائل أيضا كريمة وشريفة. لا ترتكب المحرمات بحجة أنك تريد بذلك حذف المحتويات. الصيام صحيح، لكن العمل نفسه لا يجوز. يقول: كيف نفرق بين صيام مقصود لذاته وصيام غير مقصود لذاته حتى تصح نية التشريك في الصوم؟ كأن السائل يسأل عن حكم أن أعدد النية في صيام اليوم الواحد. يعني مثلا هل يجوز للرجل أن يصوم صيام قضاء رمضان مع صيام يوم عرفة أو لا يجوز مثلا؟ هكذا يعني مثال على سؤاله. فأقول بالله التوفيق، الصيام المقصود لذاته اليوم بعينه، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، قضاء يوم من رمضان، هذا صيام لا يجوز فيه التشريك وتعدد النيات في الصيام. يعني لا تصوم عرفة وتقول مع وأيضا بنية أيضا قضاء يوم من رمضان، فلا تجوز النيتان، بل هو لأحدهما وسيعود إلى الفريضة، لأن الفريضة أولى هنا. لكن لو أنك تصوم يوم في سبيل الله أو يوم طاعة لله، فاخترت يوم الاثنين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وقلت هذا تطوع مطلق هكذا، هذا الذي يجوز فيه تنوع وتعدد النيات، فتقول أنا أصمت اليوم اثنين لأن الرسول كان يصومه، ووافق يوم عرفة ووافق يوم عاشوراء، فهو يوم اثنين مع يوم عرفة، هذا يجوز. نعم، فينظر اليوم هل هو مقصود لذاته أو لغيره. يقول: هل الصحيح قول القائل إذا شتمه أحد أن يقول إني صائم أم يقول اللهم إني صائم؟ وما الفرق بينهم؟ أول لا فرق إلا أن الثاني دعاء، يعني يا ربي اشهد أني صائم، والثاني ليس في هذا المعنى أو هذا الدعاء. على كل حال في الحديث في الرواية المشهورة إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وهل يقول ذلك بلسانه أي بصوت مسموع؟ يقول ذلك للشاتم إني صائم يا فلان فلن أرد عليك، أم يقول ذلك مذكرا نفسه، يعني يذكر نفسه بأنه صائم على قولين لأهل العلم. يقول أريد أن أعرف القول الراجح في محلول الملح وحقن الفيتامينات والحقن الوريدية واللبوس الشرجية، هل تفطر الصائم أم لا؟ أقول بالله التوفيق بعض هذه يفطر وبعضها لا يفطر. موضوع الحقن عموما من المسائل النازلة، حقن سواء الحقن فيتامينات أو الحقن العلاجية أو الحقن الشرجية من المسائل النازلة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فمنهم من قال إن الحقن بكل أنواعها تفطر الصائم، ومنهم من قال إن الحقن بكل أنواعها لا تفطر الصائم، ومنهم من توسط، وعلى الوسط الاختيار والفتوى. والتوسط هذا يفرق بين الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب في إفادة الجسم بالفيتامينات وبالطعام والشراب، وبين الحقن التي هي فقط للعلاج والتسكين وتخفيف الآلام، فما كان منها ما يقوم مقام الطعام والشراب قالوا تفطر الصائم، وما كان منها فقط للعلاج قالوا لا تفطر الصائم. وبهذا التفصيل كان هو الأقرب للقياس وأقرب لما عليه مصالح ومنافع ومقاصد الصيام. فالحقن التي تغذي الجسم هذا تقوم مقام الطعام والشراب، ويعني الإنسان يستطيع أن يجلس بهذه الحقن أيام يتغذى على مثل هذه الحقن، فيتقوم مقام الطعام والشراب فهي تفطر الصائم وعليه الإيه؟ وعليه القضاء. أما الحقن التي هي للعلاج ولا تمد الجسم بمثل هذه التغذية فلا تفطر الصائم، إذ لا دليل على أنها تفطره. فالله يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وليس في الحقن العلاجية طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. فلذلك فرق بين الحقن التي هي ما يقوم مقام الطعام والشراب، وفرق بين الحقن العلاجية، الأولى تفطر الصائم والثانية لا تفطره. يقول من صام في بلده ثم سافر بلدا أخرى تختلف في توقيتها، فهل يفطر بتوقيت بلده الذي صام فيها أم بتوقيت البلد التي سافر إليها؟ فأقول بالله التوفيق يفطر بتوقيت البلد التي سافر إليها، طالما صام ساعات أو أكثر اليوم. فمثلا إذا كان يعني مثلا أقل نهار مثلا 10 ساعات، فقال بعض أهل العلم إذا كان توقيت البلد الأخرى لا يقل عن مثل هذه الساعات 10 أو 8 ساعات أو غير ذلك فيفطر على توقيت البلد التي سافر إليها، لأن العبرة بوجودك في المكان، غربت الشمس وأنت في المكان خلاص أفطر الصائم. ما لم يكن وقت صيامك أو عدد ساعات صيامك 5 ساعات مثلا أو 4 ساعات نقول لا، هذا ليس يوما في المعتاد، بل تظل حتى تكتمل مثلا 8 ساعات، وهذا أقل نهار، هذا أقل نهار مثلا، فنقول تجلس مثل هذه الساعات ثم تفطر بعد ذلك. فعلى كل حال جواب سؤالك أن تفطر في بتوقيت البلد التي سافرت إليها، طالما أن الفرق يسير ساعة وساعتين وثلاثة، هنا لا حرج، لا حرج أن تفطر في بتوقيت البلد التي سافرت إليها، لأن العبرة في الصلاة والصيام بالمكان الذي أنت موجود فيها. نعم. يقول: ما حكم، أو هل يجوز التشهير بمن يغش في البيع والشراء إذا كان بعد النصح له وبعد الموعظة ولا يعني يستقيم أمره؟ فهنا يجوز التحذير منه، يجوز أن يقال إن البائع الفلاني يغش في الميزان، أو إن البائع الفلاني يغش في السلعة، طالما نصح مرة واثنين وثلاثة ولا مستجيب لذلك، فهنا من باب النصيحة للمسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لعامة المسلمين أن يحذر الشخص إذا رآه ذاهب ليشتري من نصاب، أو يشتري من مطفف للكيل والميزان، أو يشتري من غشاش للمسلمين، فهذا لا حرج أن يحذر منه، لا حرج أن يحذر منه. يقول: ما حكم نسيان صيام نية الصيام قبل الفجر في رمضان؟ الله تبارك وتعالى تجاوز عن الأمة أن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا نسي أن يبيت النية فصيامه صحيح، صيامه صحيح. يقول: ماذا لو أكل الصائم أو شرب ناسيا؟ أيضا كذلك نفس الكلام، من أكل أو شرب أثناء صيامه فرضا كان أو نفلا فليتم صومه. ويعتقد كثير من الناس أن هذا الأمر خاص برمضان، بشهر رمضان، في النسيان يعني، يقول: إذا نسيته في رمضان خلاص تمام الصيام صحيح، لكن في غير رمضان الصيام باطل، وهذا كلام لا يصح. بل النسيان في الصيام بأكل أو شرب سواء كان في رمضان أو في غير رمضان الصيام صحيح، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم في رمضان، بل قال: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصيام هل هو فرض أو نفل. فالقول بالعموم أولى، فنعم كما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم القول كما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سائل آخر يسأل عن بخاخ الربو أثناء الصيام. هذا البخاخ مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، إذ هي مسألة نازلة، هل هذا البخاخ في معنى الطعام والشراب؟ هذا البخاخ الذي يستعمله مريض الصدر، نسأل الله أن يشفي وأن يعافي مرضى المسلمين، هل هو يفطر الصائم؟ قال عدد من العلماء: نعم يفطره، لأن فيه رذاذ قد يدخل في جوفه، لكن بالنظر إلى أن هذا البخاخ لا طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، إنما هو لتوسيع الشعاب فقط وتيسيرا للتنفس، فيقول كثير من أهل العلم: هو ليس بمفطر للصائم، ليس بمفطر للصائم، إذ ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. فهذا القول هو يعني أقرب وأيسر بالنسبة لعموم الشريعة، فبخاخ الربو لا يفطر الصائم. يقول: هل يجوز للمرأة الحامل والمرضع الفطر إذا خافت الضرر على النفس أو على الولد أجاز ذلك جمهور العلماء، يجوز للمرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على الجنين أن تفطر، وتكون في حكم المريض كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض من أصيب بمرض أو خاف المرض، من أصيب بمرض أو غلب على ظنه المرض، فهنا لا حرج في ذلك وعليها القضاء. ومن أهل العلم من قال عليها القضاء والكفارة، يعني عليها القضاء وتطعم أيضا عن كل يوم مسكين، لكن لا دليل قوي صريح في هذا، بل عليها القضاء كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإلحاق الحامل والمرضع التي خافت على جنينها، إلحاقها بالمريض أو لا؟ إلحاقها بالمريض أو لا؟ نعم. تقول: جامعني زوجي في رمضان قبل الفجر وأذن الفجر قبل أن نغتسل من الجنابة، فهل صيامنا صحيح في ذلك اليوم أو لا؟ نعم، الصيام صحيح طالما كان النزع، يعني انتهاء الجماع قبل أذان الفجر، فلا حرج لو أذن الفجر والإنسان عليه جنابة، لا حرج. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويتم صومه، فإذا كان الرجل جامع في الليل وأذن الفجر وما زال جنبا فلا حرج، فالصيام لا يشترط فيه الطهارة، المهم يكون ألا يجامع بعد أو أثناء الأذان، لكن لو انتهى قبل الأذان فلا حرج. كذلك المرأة الحائض الذي انقطع الدم من الليل لكن لم تغتسل إلا في الصباح بعد أذان الفجر، فهل صيامها صحيح في ذلك اليوم؟ فالجواب نعم، طالما أن الدم انقطع من الليل واغتسلت بعد الفجر فصيامها صحيح ولا حرج في ذلك. هذا وإخواني يشيرون بانتهاء وقت هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والصلاة وسائر الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك لنا في أولادنا وأزواجنا، اللهم آمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.